بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، بعد أن تقدم الحديث عن شيء من مباحث الإيمان بالله والمسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل الحق من الاستواء والعلو والكلام والرؤية. ذكر بعد ذلك تكملة لهذه العقيدة ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر الإخوة من أعظم أسباب صلاح العمل. ولذلك الله تعالى يقول مثلا في آيات الطلاق: ذلك يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بينهما في الحث على الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قال من كان أو في المرأة يعني إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهكذا. فالإيمان بالله واليوم الآخر أساس لصلاح الأعمال، وهذا أمر موافق للعقل السليم. فالإنسان الإخوة إذا تيقن بأنه في يوم من الأيام سيحاسب على أعماله وسيجازى عليها، يستعد ويعمل العمل الصالح. وأما إذا لم يؤمن فكيف سيستعد ولماذا يستعد؟ حتى في الدنيا انظر إلى بلد ليس فيه قضاء ولا محكمة ولا جزاء ولا قوانين، يفعل كل واحد ما يشتهي وما يشاء. فهذا الأصل والركن العظيم من أركان الإيمان، من أعظم أسباب صلاح العمل. واليوم الآخر يعني مباحثه تبدأ من عند الموت وما يكون بعده من القبر ثم البعث وهكذا إلى دخول الجنة أو النار، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وهذه يعني الحقائق الإيمانية الإخوة من أعظم ما يرقق القلب ويزيد في الإيمان ويزيد في إقبال العبد على ربه جل وعلا. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن من مات قامت قيامته، لأن من مات قامت قيامته. فلذلك الإخوة الأمر قريب جدا، لا يقول قائل اليوم الآخر بعيد وهذه الأهوال التي نسمعها بعيدة، بل الأمر قريب جدا، كما قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. لأن الموت يأتي عليك بغتة، ولا أعرف صحيحا ولا مريضا ولا صغيرا ولا كبيرا. فإذا كنت لا تدري متى ستموت فالأمر قريب جدا، لأن الإنسان بعد الموت في الحياة البرزخية يعيش في هذه الحياة وكأنها رقدة ثم يبعث من قبره، وإن كانت حياة فيها الثواب والعقاب لكن تمر سريعا كما تمر الدنيا. ولذلك الله تعالى يقول عن الكفار قال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من مرقدنا. ذكر بعض المفسرين أن من فوائد التعبير بهذه الكلمة معنى رقد فيها عذاب، لكن قالوا من مرقدنا إشارة إلى سرعة انقضاء هذه الحياة من مرقدنا. والله تعالى يقول كأنهم يوم يرونها يرون أهوال القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا تيقن العبد من هذه الحقيقة فلماذا تضيع أوقاتك وأنفاسك في هذه الدنيا والحياة تنقضي بسرعة والدنيا خداعة تغرك بطول الأمل والأيام تمضي يوم بعد يوم. فالمؤمن العاقل الموفق الإخوة من جعل اليوم الآخر نصب عينيه والموت والقبر نصب عينيه واستعد لآخرته، وإلا هناك ما ينفع الندم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر، يعني سؤال الملكين في القبر، وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم قال الناس، ويستثنى من هذا من نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كما ثبت عند النسائي قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك المرابط في سبيل الله إذا مات ذكر في أجره وأمن الفتان وأمن الفتان، يعني أمن من فتنة القبر، وهذا عند مسلم. وإذا كان الشهيد يقيه الله تعالى من هذه الفتنة فالأنبياء والصديقون من باب أولى، لأنهم أعلى درجة. فإذا ثبت هذا في الشهيد فقال بعض العلماء الأنبياء والصديقون أولى، والله أعلم. ثم كذلك الصغار يستثنون من هذا لأنهم غير مكلفين، والله أعلم، كما ذكر هذا بعض العلماء. قال فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية الإخوة تأملوا كيف ذكرها الله تعالى بعد المثل الذي ضربه الله تعالى للإيمان والتوحيد في قلب المؤمن. هذا في إشارة إلى أن من حقق التوحيد حقق شجرة الإيمان في قلبه، فرسخت في قلبه بالمحبة لله واليقين والخشية والتوكل على الله، وظهر آثار هذه العبادات، ظهرت آثارها على جوارحه كما قال الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالذي يحقق التوحيد والإيمان يثبته الله تعالى في قبره، فأعظم أسباب التثبيت تحقيق التوحيد، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن، وجاء في الحديث أن يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، في حديث البراء الطويل عند أبي داود وغيره. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذه أصول ثلاثة عظيمة لا بد من تحقيقها عمليا في الحياة، وإلا كل مسلم يعرف هذا، لكن العبرة بالعمل. ربي الله، تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، ديني الإسلام، تدخل في الإسلام كافة بعباداته ومعاملاته وأخلاقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي فتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص عليها. قال وأما المرتاب، طبعا رواية الحديث قال وأما الكافر أو الفاجر، وأما الكافر أو الفاجر، فيخشى على من غلبت سيئاته وحسناته أن لا يثبت في قبره إن شاء الله، إذا شاء له عدم الثبات، فيخشى عليه من يعني أن يكون ممن قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنه لا يثبت، فهذا يدخل فيه الفاجر كما في الحديث الكافر أو الفاجر. قال فيقول ها لا أدري. ها يعني هذه كلمة تقال عند الحيرة، كأنه يتذكر أمرا لكن يعني يحاول أن يتذكره وينساه، وهذا يعني يدلك على أنه قد يكون مسلما. لكن تأمل، العلم النافع هو إنما يكون إذا عملت به، العمل بالعلم هذا الذي يثبت العلم عندك حتى في قبرك إذا كنت صادقا مع الله وعملت بعلمك. قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا من رحمة الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني لو سمع الناس عذاب القبر ما دفن بعضهم بعضا. لذلك الله تعالى يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو تعلمون علم اليقين بأن الموت حق والدنيا فانية وبأن الآخرة باقية، تعلمون لو تعلمون علم اليقين بأهوال القبر والآخرة يعني لما ألهاكم التكاثر ولا أقبلتم على الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فهذا من رحمة الله تعالى، وأيضا هذا فيه ستر للميت. ما الحكمة من إخفاء هذا؟ أولا هذا رحمة الله، من رحمة الله، ثم كذلك فيه ستر للميت وستر لأهله ورحمة بأهله. ثم كذلك يعني الأصل في عذاب القبر أن يكون غيبيا، يعني ولو كان يعني مشاهدا لا فاتت المصلحة في ذلك، لأنه من باب الاختبار والامتحان. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما، قال وإما عذاب. وعذاب القبر الإخوة يعني ثابت في آيات من القرآن، كما قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباح مساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأيضا قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، قال اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأيضا في المقابل الله تعالى قال عن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فعذاب القبر الإخوة يعني ثابت في نصوص القرآن ونصوص السنة كما عرفنا في بعض الأحاديث، وهذا يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، وأنكر المعتزلة عذاب القبر لأنهم يعني عقلانيين يميلون إلى العقل، وهذه في الحقيقة يعني شبهات فاسدة، يعني كونهم لا يدركونه ولا يرونه فهذا يعني مصادم لأصل الإيمان. أول صفة الله ذكرها للمؤمنين في كتابه في سورة البقرة قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه أمور غيبية. ذكر هنا في نهاية الشرح أن عذاب القبر على نوعين، النوع الأول عذاب دائم وهو عذاب الكافر كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والنوع الثاني قال يكون إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. نعم. ثم قال إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهذا كما عرفنا يعني إما دائم وإما منقطع. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد. طبعا في الحياة البرزخية كما يذكر العلماء أن الروح هي الأصل والجسد تبع للروح، بخلاف الدنيا، في الدنيا الجسد هو الأصل والروح تبع له، ما تشعر بروحك ولا تعلم حقيقتها. ولكن في عذاب القبر الإخوة يعني كما جاء في النصوص قال تعاد روحه في جسده كما في حديث البراء عند أبي داود، تعاد روحه في جسده فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. ففي بداية الأمر يكون هذا النعيم أو العذاب على الروح والجسد لأنه يكون في قبره، تعاد روحه في جسده، ثم بعد ذلك الأصل أن العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد تبع، أن الجسد يبلى، والأمر من باب يعني الإيمان بالغيب، لكن الروح هي الأصل في هذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال يعني نسمت المؤمن طائر يعلق في يعني الجنة يعني أو يسرح في الجنة يعني يأكل من ثمارها، فهذا يعني يكون للروح. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يعني هنا بعض التنبيهات، البعث الإخوة يعني هو جمع لمتفرق، البعث جمع لمتفرق، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، والله تعالى قل كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو إعادة يعني ليس إنشاء جديد أو خلق جديد، يعبر عنه بالجديد يعني بالنظر إلى أنه نسبي، لكن هو في حقيقته كما جاء في الآيات أنه إعادة وجمع يعني ذرات الإنسان التي تفرقت، كما جاء في الحديث في قصة الذي أوصى أن يحرق، فالله تعالى أمر البر وأمر البحر فاجتمعت ذرات هذا الإنسان وأقام بين يدي ربه تعالى. ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. فإذا البعث جمع لمتفرق، وأيضا يعني هذا لا ينفي أن يكون الإنسان يعني أشد في خلقته من حال في الدنيا، فالإنسان لما يبعث تجمع ذراته نعم، ولكن يعني يكون خلقه أشد مما كان عليه في الدنيا، وهذا كما قال الله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وننشئكم فيما لا تعلمون. إيش معنى وننشئكم فيما لا تعلمون؟ يعني بعد البعث ينشئنا الله تعالى فيما لا نعلم. قال ابن كثير يعني في الصفات والأحوال، في الصفات والأحوال، ولذلك يعني الشمس تدنو من العباد ما يحترقون، والمؤمنون يرون ربهم في الجنة ولا يحترقون، فهذا كله من يعني خلق الله تعالى. لكن لا يعني يعني أن لا يعني هذا أن الإنسان يعني يكون خلقه يعني جديدا، بل تجمع ذراته، لكن يعني يخلق يبعث ويخلق بهيئة تناسب ذلك اليوم من يعني القوة والشدة. قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلة، غرلة يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما جاء في حديث عائشة لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة غير مختونين، قالت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض من شدة حيائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، كما قال. وقرأ الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويلجمهم العرق، وجاء في بعض الروايات أن منهم من يغرق في عرقه، يغرق فيه، وهذا العرق بحسب يعني السيئات، كما جاء في حديث مسلم قال يعني فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، منهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، منهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، منهم من يبلغ عرقه إلى حقويه موضع الإزار، منهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله تعالى العافية. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. وطبعا هذه عقيدة أهل السنة إثبات الميزان. يعني كما جاء في آيات كثيرة. طبعا ذكر شيخنا في الشرح أن قال وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، قد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف، يوزن العامل والعمل والصحف، يوزن العامل يعني كما جاء في الحديث يعني إن الرجل يعني السمين يؤتى يوم القيامة يعني فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال أيضا في يعني حديث ابن مسعود لما يعني ضحك الصحابة من دقة ساقيه قال لهما يعني أثقل في الميزان من جبل أحد، فهذا دليل على أن نفس العامل يوزن، المؤمن يوزن نفسه، فانظر كيف سيكون وزنك عند الله، هذا بحسب إيمانك، بحسب ثقل إيمانك. وكذلك العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك الصحف، يعني كما جاء في مثلا صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة ينشر له 99 سجلا من السيئات، كل سجل منها كمد البصر، وتوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فتوضع في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فيها شهادة التوحيد، فهذا يدل على أيضا وزن الصحف. قال ولا منافاة بينها فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العمل ولا بالصحيفة، والله أعلم. نعم، العبرة في النهاية يعني بالعمل، بعملك، عملك هو الذي يعني ينفعك. المعتزلة أيضا ينكرون الميزان ويؤولون الميزان بالعدل، يعني بالأمر المعنوي فقط. هذه كلها أشياء عقلية، كيف يعني الله غني عن الميزان ولا يحتاج إليه، لماذا يعني يكون هناك ميزان يوم القيامة؟ لكن هذا كله مصادم للنصوص الواضحة. وجاء في حديث صحيح الشيخ الألباني أن توضع الموازين فيعني تسع ما بين السماوات والأرض، فيتعجب الملائكة يقولون يعني يا رب لمن هذا؟ فيقول لعبادي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال صالحة كثيرة أنها تملأ ما بين السماء والأرض، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض. لما تقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كيف سيكون لها من الثقل في الميزان إذا كانت من قلب صادق خاشع لله؟ وكلما خشعت وأخلصت ستكون أثقل في الميزان، ويعطيك الله تعالى بما قلت. ثم قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الإخوة، ليحرص المسلم على أن يثقل موازينه. هذا الثقل ليس بكثرة الأعمال، كثرة مطلوبة نعم، لكن يعني تحقيق التوحيد وأن تعمل العمل في قلبك خشوع وإيمان، تعظيم لله وإخبات لله مع محبة لله وشوق لله، هذا الذي يثقل صلاتك، يثقل ذكرك لله تعالى. ما تدري لعلك تقول لا إله إلا الله لكن بقلب مخبت خالص لله، ليس في مكان إلا لله، امتلأ من محبة الله والشوق للقائه، وأنت تقول لا إله إلا الله، ما تدري كم يكون وزنها عند الله تعالى. فيراجع المسلم نفسه، يراجع أعمال قلبه، فهي المدار في ثقل الموازين. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، فيأخذه بشماله وتلوى يده يأخذ من وراء ظهره خزيا وذلا والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه، أن يلزم به ويجازى به، لزوم القلادة في العنق. يقول الحسن رحمه الله قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويعني كما جاء في الحديث يعني من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. تخيل يوم القيامة لما تقرأ صحيفتك، بدل أن تقرأ فيها الكلام الطويل والقيل والقال والشتم والحديث الذي لا فائدة فيه، تقرأ يعني ذكر لله وكلام الله تعالى القرآن، وبين كل سطر وسطر استغفار استغفار استغفار، فتسر بهذا بهذه الصحيفة، تقول ها أم اقرأوا كتابي. قال ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني كما يعني ثبت في الحديث إن الله تعالى يدني عبده المؤمن ويضع عليه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكره في الشرح، قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرر بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك أو أن قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. فهذا نوع. وقال ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب كما صح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها، يعني كما يعني جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض كما تقدم معنا، أتعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، فهذا عرض فيه يعني بيان ستر الله تعالى على المؤمن ورحمة به. قال إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وليس أحد يناقش الحساب، يعني كما جاء في الكافر أنه يعني يقول العبد الكافر يعني يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول لا فيقول فإني لا أجز على نفسي إلا شاهدا من نفسي، فيختم الله تعالى على فمه و يقول لأركانه انطقي فتنطق أركانه أعضاؤه فيشهد على نفسه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ثم يخلي الله تعالى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا كنت أجادل، بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أجادل. ف يعني هذا يعني الحساب العسير، ويعني من نوقش الحساب يعني هلك، وهذا يكون إذن لي يعني الكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعني الحساب يعني الذي فيه مناقشة. الفرق بين حساب المؤمن وحساب الكافر. ولذلك يعني هنا قال يعني لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، كما قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ليس معنى لا يسأل خلاص لا يسألون لا يحاسبون، لا، يعني لا يسألون سؤال يعني بمعنى يعني لا يسألون سؤال يعني إيش يعني نعم، والمقصود العرض يعني أنه لا يعني تعرض حسناته، يعني ما يكون السؤال لمعرفة الحسنات والسيئات، لا نعم، وإنما يعني يسألون سؤال توبيخ، يسألهم الله سؤال توبيخ، لكن سؤال لمعرفة قدر الأعمال والحسنات والسيئات فلا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. نعم. ثم قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه كما ذكر هنا في الشرح، قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. وجاء في رواية أنه أحلى من العسل. وكيزانه كنجوم السماء، يعني آنيته كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من شرب من هذه الشريعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان في الدنيا فسيشرب غدا من الحوض. وجاء في الحديث قال: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. طبعا أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني كما يعني أيضا جاء في الأحاديث أنه يعني يؤتى برجال ثم يذادون عن الحوض، يبعدون يطردون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، فيقول الله تعالى أو فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإحداث التبديل هذا من أسباب الحرمان من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالردة يعني كما حدث من بعض الأعراب، أو سواء كان بالبدع الشنيعة، أو بالظلم الشديد والفجور الشديد، هذا كله يدخل في الإحداث. قال: نسأل الله تعالى شربة هنيئة من حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم، من هنا ذكر الحساب يعني ثم بعد ذلك الحوض. يقول هذه قرينة: لا يظمأ أبدا، يكون يعني أن هذا الذي يذكره. طبعا هو هذه المواقف يذكر العلماء أن بينها يعني في الترتيب يعني خلاف، لأنه ما جاء حديث صريح في هذا في ترتيب هذه يعني المشاهد، لكن هذا الذي في ذهني أن يعني يكون الحساب ثم بعد ذلك الحوض. الله أعلم. نعم، كيف؟ طبعا هو الموقف يعني بعد الحساب يعني إيه نعم يعني تأتي ممكن بعض هذه المشاهد، لكن خلاص الناس يذهبون، منهم من يعني يدع في نار جهنم يساق إلى النار، والمؤمنون يعني يعني يكونون في الطريق إلى الجنة، فيأتي الحوض مثلا وتأتي هذه المشاهد. الله أعلم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب، والكلوب يعني الحديدة معكوفة الرأس، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم، وهذا يعني كما جاء في الحديث تفاوت الناس في هذا. وهذا بحسب التفاوت في الإيمان، هذه السرعة الإخوة بحسب التفاوت في الإيمان والإسراع في طاعة الله تعالى، فكلما كان العبد أسرع إلى الطاعة ومستبقا للخيرات كان من السابقين، كان كذلك في على الصراط يكون يعني أسرع في المرور ويعجل له النعيم. وهذا الصراط كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني أحد من السيف وأدق من الشعر، فالأمر عصيب. وهنا يعني كل يكون بقدر إيمانه، وكذلك يعني على الصراط وقبل المرور على الصراط الناس يكونون في ظلمة ثم تقسم الأنوار، منهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخل عن يمينه، ومنهم من نوره على قدر إبهامه، يعني كما أيضا جاء في الآثار. وأيضا هذا كما يعني كانوا في الدنيا، فالإيمان هذا نور، الصلاة نور، فكل بحسب حاله مع ربه تعالى في الدنيا، وخاصة حالك في الصلاة، لأن الصلاة نور. فمن أخذ بنصيب وافر من هذه الصلاة في خشوعها وإحسان هذه الصلاة، الله تعالى يعظم من نوره يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ويمرون على الصراط. والنتيجة كما أيضا جاء في الحديث قال فناج مسلم وناج مخدوش، يعني من المسلمين من تخدش هذه الكلاليب تلفحه النار، يعني كما قال منهم من يمشي مشيا منهم من يزحف زحفا، فهذا تخدشه النار والكلاليب. قال ومكدوس أو مكردس في نار جهنم، وهؤلاء كلهم من المسلمين، لأن الكفار يدعون في نار جهنم دعا، والمنافقون كذلك حيل بينهم وبين المسلمين، فضرب بينهم بسور له باب بعد أن تقسم الأنوار وينطفئ نور المنافقين، كما قال الله تعالى يخادعون الله وخادعهم، فهذا من صور خداع الله تعالى لهم، ثم بعد ذلك يضرب السور فيكون المنافقون في نار جهنم ويبقى المسلمون، ثم منهم من يسقط في النار والعياذ بالله إذا يعني أراد الله تعالى أن يعني يمحو ما بقي عليه من السيئات وأن يطهر منها في النار ثم يخرج إلى الجنة فيسقط وما يثبت على الصراط. ومن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا حتى الممات ثبته الله تعالى يوم القيامة. تأمل هذه الحقائق الإيمانية الإخوة كلها سبحان الله يعني تنكشف يوم القيامة في صور حسية مشاهدة. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه القنطرة يعني كما ذكر هنا قال يقتص لبعضهم من بعض، أي يجري بينهم القصاص في المظالم، وهذا أخص من الجزاء يوم القيامة في الأول، في يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين العباد في الدماء، فالقصاص يكون في عرصات القيامة والجزاء يعني يكون قبل ذلك، لكن المقصود بالقصاص هنا الإخوة أنه يعني حتى لو أخذ الإنسان حقه لكن قد يبقى في صدره شيء من يعني شيء من يعني بغض لهذا الإنسان، ظلمني ظلما شديدا في الدنيا وكذا، فيكون بينهما شيء حتى لو ما كان في قلب بغضاء يقول يعني ما أطيق أن أكلمه مثلا، فمثل هذا الذي يبقى في الصدور يعني ينقى منه المسلمون إذا كانوا في هذه القنطرة. الله أعلم بكيفية هذا الاقتصاص، لكن يهذبون فيدخلون الجنة كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك الإخوة يعني من عرف أن المآل والمصير في النهاية إلى التصافي والتآلف، فلماذا يعكر أيام الدنيا بالخصومات والنزاعات؟ وذلك المؤمن الفطن العاقل الموفق هو الذي يدرك هذه الحقيقة ويعلم أن أمر الناس هين، كما قال بعض السلف: من عرف الناس استراح. لماذا تضخم المسألة وتخاصم فلانا وفلان لأجل الدنيا؟ لو كان الخصم لأجل الدين لا بأس، يكون لله، لكن يكون هذا لأجل الدنيا، فهذا في الغالب بل هو في الحقيقة من ضعف التوحيد وضعف الإيمان. وإلا لو علم الإنسان هذه الحقائق، لماذا أجعل في قلبي شيء على أخي المسلم بسبب الدنيا الفانية وغدا سأكون معه سليم القلب في الجنة؟ فلماذا يعني أعكر هذه الأيام في الدنيا؟ لماذا ما نكون إخوة في الدنيا والآخرة؟ وهذا أكمل، وأكمل لجزائه في الجنة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذن يعني ما ينبغي للمسلم إذن أن يعني يحمل في قلبه الغل والحسد والبغضاء على أخيه المسلم، وهو يعلم في النهاية أنه سيزول هذا الأمر من القلوب. وهذه التي يعني لا يطيقها أكثر الناس، يعني كما في قصة يعني عبد الله بن عمرو لما تبع ذلك الرجل فقال يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يشهد له بالجنة لهذا الرجل؟ قال: ما يعني كما ترى ما عنده عبادة زائدة، إلا أنه قال: ما أبيت على فراشي، قال: لا أبيت ليلة وفي قلبي على أحد من المسلمين غش أو حسد أو بغضاء كما قال. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. هذه كرامة عظيمة لهذه الأمة. قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه، كما في حديث الشفاعة المعروف. فهذه الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة كما ذكر هنا هي المقام المحمود في الشفاعة الأولى، تكون بعد طول الموقف، وهذه الشفاعة تكون للجميع، للمسلم والكافر، لأن الناس جميعا يريدون فصل القضاء، وإن كان الكافر ما يدري ما أو يعني يعرف أن مصيره سيكون أشد، لكن من شدة يعني الهول والكرب والضيق في الموقف فيتمنى الناس القضاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكن جاء في بعض الأحاديث أنه يكون يعني على المؤمن كما بين الصلاتين. ثم قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له، شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة بعد الفراغ من الحساب، لأن يعني خازن الجنة يقول: لا يعني لا أفتح لأحد غيرك، يعني به أمر أن يعني يفتح باب الجنة. ثم قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها. يعني هذه شفاعة يعني ذكر هنا أنها رابعة، ذكر قبلها يعني شيخ الفوزان حفظه الله في الشرح أن الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، وهذه خاصة به، ذلك ذكرها مع يعني الشفاعة الأولى والثانية. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذه الرابعة يعني في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فلا يدخل النار ابتداء ويدخل الجنة. قال ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه أيضا عامة، يشفع في من دخل النار فيخرج منها، وهذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ملكا استقلاليا كما تعرفون في الحديث، حديث الشفاعة في البخاري وغيره، قال فيحد لي حدا، فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم، فيحد لي حدا. وهذه الشفاعة من باب يعني الكرامة للأنبياء والصالحين الذين لهم شفاعة. فتخيل لما يخرج إنسان من النار أو يدخل الجنة ابتداء بدون أن يدخل النار بسببك أنت، قال هذا لشفاعة فلان فيك، فيكون لهذا العالم أو لهذا الشهيد أو لهذا العبد الصالح يعني فضل. وهكذا يعني فالشفاعة من كرامة الله لأوليائه، وهم في الحقيقة لا يملكون شيئا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عم أن يخرج من النار لكن ما استجيبت شفاعته. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأبيه، وكذلك نوح دعا لابنه، لكن يعني الشفاعة ما تكون إلا للموحدين. قال السائل الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها. نعم. السادسة قال الشفاعة شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، فيعني قد تكون في درجة نازلة ثم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ترتفع إلى الفردوس الأعلى. السابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة، وهم أهل الأعراف على قول. الثامنة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في عكاشة، في عكاشة بن محصن رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 قال أنت منهم. طبعا أهل السنة يؤمنون بهذه الشفاعات، وهذا مر معنا في التوحيد، يعني شرط هذه الشفاعة كما قال إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا يبين لنا أنها ملك لله. ذلك في الدنيا ما يجوز أن تسأل الموتى والصالحين تسألهم الشفاعة، هذه عبادة لغير الله، فالقلوب تعلق بمن بيده الإذن. ثم الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن الموحدين، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والمعتزلة يعني خالفوا هذه الشفاعة، خالفوا يعني أهل السنة في الشفاعة لأهل الكبائر من المؤمنين، في من استحق النار منهم أن لا يدخلها، وفي من دخل أن يخرج منها، أي في النوع الخامس والسادس من أنواع الشفاعة. يحتجون بقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذه الآية واردة في الكفار كما ذكر هنا. فذكر هنا أن الناس في الشفاعة ثلاثة أصناف: غلاة الصوفية، وكذلك النصارى والمشركون والقبوريون، جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا عند الملوك، فطلبوها من هؤلاء الشركاء، وهذا هو الشرك بعينه. فالنصارى يدعون عيسى حتى يشفع لهم، المشركون يدعون آلهتهم حتى تشفع لهم، وكذلك هؤلاء الغلاة يدعون أصحاب القبور حتى يشفعوا لهم، فهذا غلو في إثبات الشفاعة. وعلى العكس المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. والصنف الثالث أهل السنة أثبتوا الشفاعة على ما جاء في النصوص الشرعية، لكن بدون غلو مع توحيد الله تعالى. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يعني كما جاء في الحديث شفع الأنبياء وشفعة الملائكة، فتأتي بعد ذلك شفاعة رب العالمين فيشفع الله تعالى، يعني المقصود هنا أن يخرج، نعم هو يخرج بنفسه جل جلاله أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، يخرج برحمته وفضله بغير شفاعة. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. قال أصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، من ابتغاه وجده، وهذا الحقيقة هو العلم النافع الإخوة. أما لما تقرأ آيات القرآن وحديث السنة في اليوم الآخر كيف يرق قلبك وتخشع وتزداد إيمانا. وذلك جميل بالمسلم أن يعني يتعاهد نفسه مع الإيمان باليوم الآخر ومذاكرة يعني المواقف والمشاهد التفصيلية. فالعلم بتفاصيل الشيء ليس كالعلم بمجمله، فكل واحد منا الآن يعني يؤمن باليوم الآخر، لكن مثل هذه القراءة السريعة يعني لا شك أنها تزيد في إيمان العبد. فكذلك ما ظنك لو أنك جلست مع نفسك في كل يوم تقرأ شيئا مما جاء في الإيمان باليوم الآخر بتفصيل والأحاديث في ذلك وفي صفة الجنة وصفة النار، فهذا يعني فيه خير عظيم. من الكتب في هذا كتاب الشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى في السلسلة المعروفة في سلسلة يعني أركان الإيمان، فيعني خصص يعني مجلدات يعني خاصة بمثلا القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى يعني الموت والقبر، هذا في مجلد كامل، ثم القيامة الكبرى في مجلد يعني آخر، من بعد يعني من البعث إلى دخول الجنة والنار، ثم الجنة في مجلد، ثم النار في مجلد. فهذا يعني جميل أن يقرأ المسلم مثل هذا، هو يعتمد على حديث صحيحة، فتقرأ يعني ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن. هناك رسائل كذلك ألفت في هذا، هناك رسالة اسمها اليوم الآخر في ضوء الكتاب والسنة، فنسيت المؤلف، لكن يعني هكذا. فتجد أن هذه الكتب جميلة، إنسان يقرأ ما فيها من آيات وحديث، فيعني يزداد إيمانا ويتعاهد نفسه. سبحان الله، إذا غفل الإنسان عن هذا تجده يتكاسل عن قيام الليل، يتكاسل عن طلب العلم، يتكاسل عن ذكر الله وتلاوة القرآن، لكن لما يعاهد نفسه يتذكر هذه الأهوال والمشاهد يوم القيامة يقبل على الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. كم بقي جزاكم الله خير. طيب بالنسبة لما الإخوة يعني الدرس هذا الإخوة سيكون يعني آخر درس في هذه الفترة، ونكمل بعد الحج إن شاء الله. يعني توقف أسبوعين تقريبا أو ثلاث، ثلاث، نعم ثلاث في الغالب، نعم ولا أي ثلاث أسابيع. طيب توقف ثلاثة أسابيع، ثم الشيخ إبراهيم يرسل يعني رسائل إن شاء الله إذا استأنفنا الدرس إن شاء الله. وراغب بعض الإخوة أن نكمل شيئا ما تيسر من بلوغ المرام بعد صلاة العشاء ولو ربع ساعة، فإن شاء الله نأخذ ربع ساعة ثلث ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. بعد الأذان شوية مشغول، لكن بيقونية بعد، لعلنا بعد صلاة العشاء نقرأ شيء من بيقونية وناخذ بلوغ المرام إن شاء الله.